بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فمجلس اليوم يعني مجلسكم وأنتم الذين ستديرونه وتملؤونه بخيركم إن شاء الله. أنا أريد من كل أخ يطلع كده ورقة وقلم ويجيب عن هذا السؤال دون أن يكتب اسمه، دون أن يكتب اسمه. السؤال: في حد فينا عمره أقل من 20 سنة؟ حد أقل من 20 سنة؟ طيب، احنا نسأل سؤال: لو إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أخر لك في العمر، مش قدم لك في العمر، أخر لك في العمر حتى صرت ابن 13 إلى 15 سنة، هتعمل إيه؟ يعني الإنسان بيتقدم في العمر. إحنا نقول إن لو ربنا سبحانه وتعالى أخر لك في العمر على عكس الإيه؟ السنة الكونية التي جعل الله تعالى عليها الخلائق، أخر لك في العمر وصار عمرك من 13 إلى 15 سنة، أنت نفسك تعمل إيه ساعتها؟ دي السؤال. ممكن كده ان تكتبوا الإجابة كده دون ان تكتبوا اسماء. ايه الحاجات اللي كان نفسك تعملها لو انت وصلت للعمر اللي هو من 13 الى 15 سنة؟ بداية هذا السؤال، هل تصورتموه؟ هل تصورتم ان تسألوا انفسكم مثل هذا السؤال؟ طيب، نقرأ الإجابات. لن أفوت اي وقت الا وقد جعلته لله عز وجل. هذه إجابة. ما رأيكم في هذه الإجابة؟ أظن إجابة مسددة. ممكن نكتب كده برضك، يعني أخ يكتب لي: أنا أن أحافظ على وقتي وأن أجعله لله عز وجل. إذا أول فائدة أن أحافظ على وقتي وأن أجعله لله عز وجل. إجابة ثانية بقول: كنت بدأت في وضع خطة لحفظ القرآن والسنة النبوية في صدري حفظا مضبوطا، ووضعت له 10 سنين، وكنت ذهبت إلى شيخ عالم مرب كي يتعهدني ويؤدبني ويدلني على الخير أتعلم منه وأطيع. في جملة واحدة إنما إيه؟ أن يجتهد في حفظ الكتاب والسنة وأن يبحث عن عالم مربي. طيب، إجابة أخرى: إتمام حفظ القرآن الكريم، طلب العلم الشرعي، المزيد من التفوق الدراسي، عدم الإسراف في المعصية. عينوا على أمرين: الأمر الأول الاجتهاد الشرعي، اثنين الاجتهاد الدنيوي. الاجتهاد الشرعي والاجتهاد الدنيوي. طيب، أحفظ القرآن، أجتهد في تحصيل العلم الشرعي، أحصل قسطا من التربية، عدم الوقوع في الذنوب التي تعلق بها القلب الآن وصعب إخراجها، لن أدخل الجامعة، لن أدخل الجامعة. كنت أصبحت بإذن الله الشخص الذي أحلم أن أكون هو. يعني طيب، ما إحنا كنا عايزين بقى تعايشنا في الحلم ده. يعني في حاجة كنت بتحلم أكثر من 5 حاجات دول: حفظ القرآن، عدم دخول الجامعة، تحصيل العلم الشرعي، التربية، اجتناب الذنوب. انت كنت بتحلم بحاجة اكتر من كده؟ طيب، نشوف مسألة لن ادخل الجامعة. طب ولماذا صاحب الورقة او من ينيب عنه لماذا لا يدخل الجامعة؟ الجامعة كانت هتبقى الجامعة الموجودة دلوقتي برضك، مش جامعة بتاعت ايام زمان. يعني لو عنده 13 الى 15 سنة هي الجامعة بصورتها الان، وبيقول لن ادخل الجامعة. لماذا؟ هل لأن الجامعة مكان معصية وهو لا يستطيع أن يدفع الذنب عن نفسه؟ أوفق الأشياء أن تخالط الناس مؤثرا فيهم لا متأثرا بهم. دي أفضل الأشياء. الانعزال من أجل الخوف هذا يرضي ولا يرضي؟ يرضي أي يهلك، لا يرضي أي لا يسعد. لماذا؟ لأن المجتمع كل جزئية موجودة في المجتمع فيها ابتعاد ومخالفة عن شرع الله، فالمخالفة موجودة في المواصلات، موجودة في الشارع، موجودة في وسائل الإعلام، موجودة في المدارس، موجودة في المعاهد، موجودة في الأسواق، موجودة في المحلات والدكاكين، حتى لو أنتك في داخل بيتك ها لوجدت أيضا بعض المخالفات، سيارة ماشية وفاتحة أغاني ماشي، اتنين بيشكلوا في الشارع وبيشتموا بعض. فمسألة لن أدخل الجامعة أنا أقدر ذلك الأمر أنك تريد أن تبعد نفسك عن مواطن الهلكة، ولكن كما قلت لكم من قبل كن مؤثرا لا متأثرا، كن مؤثرا لا متأثرا. ده كلام جميل. ألزم من يربيني تربية إسلامية منذ الصغر فقد حرمت منها، ثم بعد ذلك أعمل لله عز وجل حتى يرضى عني ويدخلني الجنة. ما شاء الله. كنت أود أن أكون خاليا من الذنوب والمعاصي فقد عمت الذنوب وطمت، ثم إنني كنت أود أن أكون حاميا لكتاب الله حتى ينير طريقي ويصوب وجهتي، ثم إنني كنت أود أن أكون قد بدأت طريق العلم الذي يقربني من رب العالمين دينيا كان أو دنيويا، فخير علوم ما قرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. وددت أن أبدأ حياتي على نور من ربي، هذا النور يذرعه في الوالدان. نعم، ده كلام جميل. إذا هناك تركيز على الكتاب، حفظ القرآن، التركيز على ترك الذنوب والاجتهاد في تحصيل الطاعة. كنت أود وأرجو من الله أن يوفقني في طلب العلم وحفظ القرآن، ومن البداية سأختار الصحبة الصالحة. دي ملمح جديد حلو. ملمح الإيه؟ الصحبة الصالحة. يبقى حفظ القرآن، طلب العلم، الصحبة الصالحة. يبقى دي حتة جديدة. مسألة الإيه؟ الصحبة الصالحة. أن أكون حافظا لكتاب الله منذ الصغر. أتمنى أن أكون على نهج السلف الصالح وأنا صغير، وكنت أتمنى أن نكون أو نجد من يعلمنا الطريق الصحيح منذ الصغر. إذن هنا العلم، حفظ القرآن والعلم والمربي، ثلاث كلمات، حفظ القرآن والعلم والمربي. كنت أتمنى أن أحدا مثل كذا يبصرني بحقيقة الدنيا ومالها وما الواجب علي فعله فيها من خلال تجاربه فيها، ويدلني كيف أصل إلى الله عز وجل بأن يحدد لي ما يجب علي فعله في طلب العلم مثلا وغيره، وكيف إذا تعثرت في الطريق أرجع مرة أخرى. يبقى في كلمة واحدة مسألة إيه؟ المربي أو الموجه. تعلم كتاب الله عز وجل، تعلم العلم الشرعي، المحافظة على الوقت، جعل كل الوقت لله عز وجل، المحافظة على دروس العلم، وصحابة جميع الإخوة الذين يعينونني على طريق الله، البعد عن الذنوب والمعاصي، المحافظة على قيام الليل، الإكثار من النوافل. يبقى الاجتهاد في طلب العلم الشرعي، الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، وبعدين المحافظة على الوقت ومصاحبة الصالحين. تعلم وحفظ القرآن والاجتهاد في العلم بالسنة. وحاولت أن أكون قدوة صالحة لأهلي وكل من هم حولي، وأن أكون نافعا لإخواني في مجال عملي، وأرجو أن يختم الله لنا بحسن الخاتمة في الأمور كلها، ويرضى عنا ويلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مع الصحابة والأئمة الأعلام رضي الله عنهم، وجزاكم الله خير وجزاك. يبقى الاجتهاد في العلم الشرعي، ثم بعد ذلك القدوة، أن يكون قدوة صالحة. أن أعبد الله حسن العبادة ولا أعصيه أبدا. يبقى الاجتهاد في طاعة الله عز وجل وترك الذنوب والمعصي. حفظت القرآن، اجتهدت في الدراسة، وحاولت أن أجعل خلواتي في سبيل إرضاء الله عز وجل. جميل، تمام. من الله سبحانه وتعالى علي بالهداية وأنا في 21 من عمري، وكنت قد فرطت في حقه كثيرا، ولأن الله تعالى أخر لي في عمري حتى صرت ابن 13 سنة إلى 15 سنة، ما تركت دقيقة تضيع من عمري في غير طاعة الله عز وجل، ولا عملت بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى المغفرة من ربكم. جميل، يبقى ده إيه؟ قنص، قنص العمر وعدم تفويته. البعد عن الذنوب، حفظ القرآن، التفوق الدراسي، عدم ترك أي صلاة. ده كلام جميل، يبقى ده مع ورقة سابقة يجمع بين الإيه؟ الخيرين. كنت أتمنى أن أتعرف على الله عز وجل وأسير إليه، وأتعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم وأحبه، وأتعرف على الصحابة حتى أحبه. ده كلام جميل ما شاء الله. يبقى ده كلها طلب الإيه؟ العلم حتى يعرف الحق ليحبه. ده كلام جيد. أن يرزقني الله الإخلاص والصدق والصحة في الطريق إلى الله. ده كلام جميل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك، أي يرزقه أعمال القلب. كويس. كنت بررت بوالدي حتى حق البر، وسأجتهد في معرفة ربي حق المعرفة، بالبداية بالعلوم التي تقربني إليه بالتدرج، وكنت أجتهد في رياضة نفسي وبدني. كنت دعوت بشدة أن يهديني الله إلى ما يحب ويرضى. تعلمت كثيرا من والدي رحمه الله. كنت اجتهدت في دعوة زملائي حتى يقل أعضاء الجماعات الحزبية الآن. ما المقصود بأعضاء الجماعات الحزبية؟ الحزب الوطني والاشتراكي والحزب الأمة والغد والحاجات دي، ولا إيه؟ إيه المقصود؟ يعني إيه المقصود بالأحزاب الجماعات الحزبية دي؟ إن كان يقصد ذلك فالحمد لله، وإن كان يقصد الإخوان والجهاد وما إلى ذلك، فهؤلاء الناس يخلطون، أي منهم من يكون عمله صحيحا مستقيما، ومنهم من يكون عمله معوجا منحرفا، ومنه من يخلط هذا مع هذا. يعني لو وجدنا شيخ زي الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، هذا رجل كان من الإخوان، ولكن في الستينات حدثت خلافات بينه وبين الإخوان وترك جماعة الإخوان، ومع أنه ترك جماعة الإخوان إلا أنه كان على دربهم يسير، يعني هو كان على دربهم يسير. هذا رجل له حسنات، لا سيما في مسألة الدفاع عن الإسلام ورد شبهات العلمانيين والملاحدة. وكان الشيوعيون في الخمسينات والستينات قوة لا يستهان بها في بلدنا، ولا يزال فلول الشيوعيين إلى الآن يملكون أزمة الأمور في التعليم والإعلام. لا يزال فلول الشيوعيين في بلدنا يمسكون برؤوس الأمر في مجالي التربية ومجال الإعلام. فانبرى هذا الرجل جزاه الله خيرا في الرد عليهم وبيان فساد صنائعهم، وله كتب نافعة جدا جدا، لعل من أخطر كتبه، ولو لم يكن له كتاب إلا هذا الكتاب لكفاه عند الله، والله تعالى أعلى وأعلم، كتاب قذائف الحق. قذائف الحق من أعظم ومن أروع ما كتبه الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله. وحسبكم أن تعلموا أن أمنيته أن يموت ويدفن بالبقيع، وقد حقق الله له مراده. في آخر عمره كان هناك مؤتمر بالسعودية، فذهب إلى هذا المؤتمر ليشتد عليه المرض في هذا المؤتمر ويموت في هذا المؤتمر ويدفن في البقيع كما كان يريد. فهذا رجل له حسنات كثيرة حقيقة يعني، وأنا كنت صغير حضرت له دروس كثيرة، كان بيأتي في الجماعة الشرعية كان بينزل بعض البلاد حول المنصورة كسنبلاوين وغيرها، وكان حمية الجامعة هنا. فكان هذا الرجل يتفطر حماسة وغيرة على الإسلام حقيقة والله. أصابته بعض الأشياء في آخر عمره، مثل التحامل الشديد على الشباب، لا سيما الشباب السلفي بالذات. ولعل الآفة أصابته عندما ذهب إلى أوروبا، وظن أن هذا السمت السلفي قد يكون سببا في تنفير غير المسلمين من المسلمين، يعني السواك الأوروبيين ممكن يكون عندهم هوس، فلما يشوف واحد يتسوق بالسواك ويحطه في جيبه بعد شيطان الله يحطه ويعمل تاني، فأقول إيه القذارة دي. فطبعا ده يعني من الأشياء التي كان ينقدها على الشباب السلفي. وكذلك أيضا مسألة تقصير الثياب، ومسألة إعفاء اللحية، ومسألة تحريم الغناء، فمثل هذه المسائل وغيرها من المسائل التي كان يتهكم بها كثيرا على الشباب. لكن هذه التهكمات وبعض الأخطاء القاتلة في المنهج التي وقع فيها لا تخرجه أبدا عن دائرة أهل السنة، ولا تخرجه أبدا عن الموالاة الإيمانية. فهذا رجل أفضى إلى الله تعالى بكثير حسنة، فنسأل الله تعالى أن يهب له ما زل فيه، وأن يغفر لنا وله، وأن يحسن لنا خاتمتنا كما أحسن له فيما نظن خاتمته. فهذا مثال، هذا مثال. فلو قلنا بأنه حزبي لقلنا بذلك يعني كلمة مجملة، لأن كلمة حزب قد يقصد بها معنى شريف، وقد يقصد بها معنى غير شريف. فذكر الله تعالى حزب الله، ولكن ليس حزب الله الموجود في لبنان. حزب الله ده المفروض نسميه حزب الشيطان، يعني حزب الله في لبنان ده خطأ نسميه حزب الله، نسميه حزب الشيطان. فحزب الشيطان أو حزب الشيعة في لبنان هذا ليس حزبا لله. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المجادلة ذكر في شأن المؤمنين أنهم حزب الله، وقال ألا إن حزب الله هم المفلحون. وذكر الذين يحادون الله ورسوله والمخالفين لشرع الله وجعلهم حزب الشيطان، وقال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن عندنا حزبان، حزب لله وحزب للشيطان، هذا بنص القرآن، هذا بنص القرآن. اللي حصل إن لما بدأت رياح اليهودية تملي نفسها على العالم، وذلك في الثورة الفرنسية الكبرى، لأن الثورة الفرنسية دي أصلا ثورة يهودية أججها وأشعلها ومهد لها وأوقد أوارها هم اليهود، اليهود هم الذين صنعوا ذلك. وكلنا يذكر دانتون وروسبير وهؤلاء الناس الذين كانوا يعلون شأن الصيحات اليهودية في هذه الثورة. فتأسست الجمهورية الفرنسية، ودي أول مرة في أوروبا تظهر جمهورية، لأن النظام الحاكم في العالم في ذلك الوقت لا يعرف إلا الإيه؟ الملكية بصورها، الملك، السلطان، الأمير. لكن جمهورية ده حاجة جديدة بقى، يعني الجمهورية دي إخواني اختراع يهودي، الجمهورية دي اختراع يهودي. فاللي حصل أنه في ظل النظام الجمهوري لابد من وجود بعض أشياء زي الحرية والمساواة والعدل، دي الصيحات التي ينادون بها في الجمهوريات، وهي صيحات ماسونية علمانية. طيب الحرية صورة من صورها الحرية السياسية اللي بيسموها في المصحف بتاعتهم الحرية في مباشرة الحقوق والواجبات، مباشرة الحقوق والواجبات تنفيذا أو إعطاء، يبقى أنت بتدي وبتاخد. وهناك حرية في ذلك. طب الناس في هذا النظام علشان يبقى فيه حرية يبقى لابد يبقى فيه هناك تعددية حزبية، يعني الموافقين على النظام الجمهوري احنا يبقى احنا لوحد، المعترضين احنا يبقى برضك لوحد، يبقى اصبح دي مجموعة ودي مجموعة، اصبح ده حزب موالي للنظام وده حزب ايه، مش هقول معادي، لا حزب معارض، مش حاجة اسمها معادي، مش حاجة اسمها معارض للنظام. ومن هنا نشأت الايه الحزبية. يبقى اول ما نشأت الحزبية نشأت في اوروبا، ابان ظهور الدولة الفرنسية الجمهورية، ثم بعد ذلك هبت هذه الريح على سائر اوروبا واتت الى بلاد المسلمين بعد ذلك، لا سيما بعد التخلص من الاحتلال الصليبي. فدي هي الحزبية الحديثة، دي الحزبية الحديثة. فعندما نقول الجماعات الحزبية، هل الحزبية تطلق آنذاك بالمعنى الشرعي؟ فعندنا حزبان، عندنا حزب الشيطان وعندنا حزب الرحمن. فالناس ديت بتوع الجماعات دول يا ترى في حزب الشيطان ولا في حزب الله؟ ده سؤال. ولا تقصد بذلك المصطلح السياسي المعاصر الذي انتشر؟ إن قصدت المصطلح السياسي المعاصر الذي انتشر فهذا غير دقيق. غير دقيق ليه؟ لأن دي كلها ما بتخليش اللعبة السياسية هي الأصل، هي الأصل. وغاية القول أن أنا أريد من إخواني أن يتعلموا الدقة في الضبط، يكون ألفاظنا دقيقة ومضبوطة، وما نطلعش أي لفظ إلا ما نكون عارفين حدوده وآخره إيه وأوله إيه ومين اللي قال به واستعمالاته إيه ومضره إيه وفوائده إيه، حتى نكون بالفعل يعني أصوليين بقى، مش اللي بيقولوا إحنا ناس أصوليين. فعشان نكون ناس أصوليين يعني نرجع بكل شيء إلى أصوله، هم عايزين يقولوا كده، لأن أصولهم سلفيين يعني. كل حاجة لك طب نشوف أصلها إيه، أصلها إيه، أصلها إيه، طب مش معنى في حياتنا لا نستعمل هذا المنهج، لا نستعمل هذا المنهج. فيعني أن أرجو من إخواني أن يضبطوا لغة خطابهم، أن يضبطوا لغة خطابهم. كثير من الخلاف بين الإخوة سببه الاختلاف في مفردات اللغة، أنا بتكلم وبقول ألفاظ أقصد بها معاني وأنت تسمعها مني تفهم منها معاني أخرى، فيحدث بيننا الإيه؟ الخلاف. ماشي إخواني؟ تمام. لبدأت في حفظ القرآن منذ الصغر. اثنين، ما فرطت أو ما تركت فرضا قط. جزاك الله خيرا ما شاء الله. كنت سأفعل الحرص على صلاة الفجر، الحرص على قيام الليل، الحرص على تعلم كتاب الله وفهمه وحفظه، البعد عن رفقة السوء. ما شاء الله جزاك الله خيرا. يبقى الاجتهاد في بعض الطاعات كالمحافظة على الفرائض وقيام الليل، والاجتهاد في مصاحبة الأخيار. أجتهد أن أكون شابا ناشئا في طاعة الله وأجتهد في طلب العلم. ده كلام جميل. ما رأيكم في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون للأستاذ علي الجوهري وكتاب مقارنة المقارنة بالأديان للأستاذ علي شلم؟ بالنسبة للكتاب الثاني أنا ما اطلعت عليه، المقارنة بالأديان ده أنا ما اطلعت عليه. بالنسبة إلى بروتوكولات حكماء صهيون، هذا كتاب اختلف عليه كثيرا، اختلف عليه، يا ترى هل كتبه اليهود حقيقة أم دس عليهم؟ لكن الذي يقرأ هذا الكتاب بغض النظر عن هم كتبوه بجد أيام الحكم الروسي لروسيا، ثم بعد ذلك تسرب خارج روسيا إلى أوروبا ومن أوروبا انتشر في العالم، أو هو دس على اليهود دسا لأغراض، لأن اليهود دولت ناس يعني فظاع، يعني ممكن مثلا يكونش هما اللي عاملين المسألة دي ولكن يوهموا الناس إن هما اللي عاملينها حتى يعجب الناس بعقلهم ويسلموا بهم، نوع من الإرهاب الفكري بالمصطلح الحديث. بمصالح الحديث يعني بتاعنا، نوع من الإرهاب الفكري. زي مثلا إسرائيل لما يعني إيه سربت المعلومات حول الأنشطة النووية بتاعتها، وفي هناك عالم إسرائيلي في مجال الذرة طفش وهو اللي سرب المعلومات دي، وإسرائيل عملت عملية استخباراتية بتاعت كوماندوز ومسكته في أوروبا وشحنته في صندوق بتاع تفاح ودته إسرائيل. عملية مشهورة اللي هو فنونه، عملية معروفة. العملية دي أنا في غض ظني كقارئ يعني أو كدارس للتاريخ المعاصر ومغرم بالقراءة عن اليهود وحركاتهم وأفعالهم، ممكن أؤكد لكم إن هذا العالم الإسرائيلي عبارة عن عميل في الموساد الإسرائيلي، واللي حصل إن هم عملوا مساديات حتى يطلعوا العرب على قدرتهم النووية الخارقة، بحيث إن هم دي وسيلة من وسائل الضغط على العرب. لما يكون إحنا الاثنين بنتكلم مع بعض وبعدين حاسس إن أنت في قوتي يعني، ممكن يا ده أنت يا له تعمل يا له كده يا له، ونقعد أمسك فيك كده وأشد في هدومك كده وأخبطك في كتفك كده لكن لما أعرف بقى إن أنت بقى عندك قوة خارقة في البيت والقوة دي ممكن تدمرني بها، ما أقدرش إن أنا أحط إيد على هدومك حتى. تعالى حط نزل يدك يا علي، مش عارف تحط إيدك على مين؟ انتبه، تعالى عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. شغل الفتوات ده هو نفسه اللي هتعمله إسرائيل. فإسرائيل عبارة عن فتو في حارة اللي هي حارة العرب. حارة بتبغضها. يعني حارة المسلمين العرب ديت أكثر من 280 إلى 300 مليون مسلم، ده الحارة بتاعتها، حارة المسلمين، مش هم عندهم حارة اليهود؟ بلاد المسلمين ديت زي حارة المسلمين، وهو فتوة في قلب الحارة، ما كانش يبين قوته، الصبيان بتوع الحارة هيطلعوا عليه يكسروا عظمه ويموتوه، صح لا يا إخوانا؟ فهم 5 مليون وسط 300 مليون. إذا لابد أنهم يعملوا وسيلة من وسائل الإرهاب يخوفوا الناس دي. هيخوفوهم إزاي؟ إزاي؟ إن إحنا عندنا 200 رأس نووية وعندنا صواريخ قادرة إن يتصل إلى كل العواصم العربية، 3000 كيلو، 1000 كيلو، 2000 كيلو، و500 كيلو، كل واحدة على المقاس. دمشق نديها صاروخ 100 كيلو، القاهرة صاروخ 500 كيلو، الرباط وده لا يمكن أبدا، الرباط يعني نديها صاروخ 3000 كيلو كده. يعني عندنا على كل المقاسات مصممين صواريخنا على كل العواصم العربية. ده طبعا ده نوع من الإرهاب. فسواء هذا الكتاب مدسوس عليهم أم هم بالفعل الذين قاموا به، فالمطالع لهذا الكتاب إلى البروتوكولات يجد أن هذه الخطوات التي ذكرت في الكتاب هي الخطوات التي تجرى في أرض الواقع بالفعل. شغل الناس وإلهاء الناس ومحاربة الدين وفرض الأنظمة القمعية على الناس وبذر بذور الخلاف والشقاق حتى يعيش الناس في شقاق دائم وخلاف مستمر إلى غير ذلك. أما الآخر أيها الحبيب اللي هو المقارنة بين الأديان ده أنا ما أعرفهش. أتمنى أن أقوم بتلقي العلم ومعرفة الله وتوحيده. توحيده دالها مش دالتاء، وهذا لأن في هذا السن يكاد المرء لا يزال على الفطرة، أما بعد هذه الفترة ابتلي المرء بالمرحلة التي تعلم فيها ما التي تعلم فيها ما يبغض الله، لأنه لم يتعلم الصواب. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولك ولإخواني جميعا يا رب العالمين، أن أشهد في النجاة بنفسي من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحفظ عليك دينك إذا نظرة إلى النجاة، أن ينجو بنفسه، أن أكون أفضل من ذلك في إعطاء الله قهو في كل شيء، حفظ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيوت أكثر في الرزق. الله دي حتى جميل أوديت ملمح جديد خالص، إن ربنا يجعله سبب في فتح بيوت الناس. ما شاء الله، وصلة الرحم وبر الوالدين. يا أخوانا دي نوايا، يعني الأخ اللي هو كتب هذا الكلام لو قلب من هذا المجلس ومات، ربنا يديله إيه هذا الأجر. نفسه أنه هو يكون سبب يفتح بيوت الناس ويجوز الشباب ويسد الديون ويعمل ما شاء الله نية صالحة. حفظ القرآن الكريم، تكوين حصيلة علمية من سماع الأشرطة الدينية، النشاط في الدعوة بين الزملاء، وتقوي ملكة الإلقاء بين التلاميذ. طبعا بين التلاميذ إن هو عنده 13 سنة، ماشي، ده كلام جيد ما شاء الله. كثيرا ما أرى أني أوشكت على دخول الامتحان وأنا لا أكاد أحفظ شيئا مما سوف أمتحن فيه، أو كأني في الامتحان ولا أحسب أن أجيب على أي من الأسئلة، وأكون في حيرة وفزع شديدين أثناء هذا الحلم، فما تأويله؟ نسأل الله تعالى أن يرزقك يعني نفسا بين جنبيك تأخذك إلى الله تعالى، رؤية جيدة والله. إتمام حفظ الكتاب، كتاب الله عز وجل، الاجتهاد في مذاكرة بجانب القرآن حتى يكون لي منصب جيد أستطيع به أن أربي أولادي على القرآن والسنة. طب إيه العلاقة المنصب بتربية الأولاد على القرآن والسنة؟ ما العلاقة؟ لا علاقة مطلقا بين المنصب وبين تربية الأولاد على الكتاب والسنة، بل بالعكس، كل ما كان المنصب أعلى وأرقى وأشرف، كل ما كان ذلك أكثر فسادا على تربية الأولاد، كل ما كان ذلك أكثر فسادا على تربية الأولاد. فليس هناك علاقة أبدا بين المناصب وتربية الأولاد. فأرجو الأخ يفهم مسألة كويس جدا. لكن لو قال مثلا أذاكر جيدا حتى أخفف العبء عن أهلي، حتى أكون دعوة بين زملائي في الكلية، حتى إن أنا أسد ثغرة وظيفية لا يسلكها نصراني أو ما إلى ذلك، حتى أكون خادم للمسلمين في وظيفتي مثلا، هذا كله أمر جيد. لكن المسلم في أي مكان حتى ولو زبال هو خادم للإسلام، مش كده؟ ليه؟ لأن الزبال بيجي يبكش كده، يوم خبط الشارع خبطتين بالمقشة ويروح. لكن بقى الرجل ده يخبط على البيوت، يلم منها الزبالة، يجمع الزبالة، يقضي الشارع بإتقان وبإخلاص، يا سلام بقى. بعد ما يعمل الشارع يطلب من كل واحد يرش قدام البيت بتاعه شويه ميه، واللي ما يقدرش يرش هو ويخلص الشغل بتاعه على الظهر، السلام عليكم. يبقى شغله بالفعل يبدا من الساعه 9 وقت الظهر، يمسك الشارعين ثلاثه يخلصوا بعد الظهر. الناس هتحبه ولا مش هتحبه؟ هيحبوه. طيب لو سمعوا ان هو مرض، الناس هتعمل ايه؟ هتلاقي الناس كلها رايحه تزوره وبتساعده وبتعينه. طب هو لو ابنه في مدرسة ولابنه مثله مشكلة وهو زبال، لو راح لمدير المدرسة وقال له الوضع كذا كذا كذا، ايه اللي يحصل؟ على طول هيخلص مشكلة ابنه على طول، وهو راجل زبال. يبقى ما فيش هناك علاقة ابدا بين المنصب وبين خدمة دين ربنا عز وجل. انت في اي مكان لابد ان تكون خادما للدين. طيب، وأن أكون أستاذا في كلية الطب فأستطيع أن أعالج الفقراء المسلمين وأسر عليهم بإذن الله، وأيضا أعلم طلاب الكلية السنة والقرآن في عبارات ميسرة بسيطة، وبهذا أكون على ثغر من ثغور الإسلام. جزاك الله خيرا. وقلت لكم بأنك حيثما كنت فلابد أن تكون إيه؟ حاملا لدينك، ناصرا لهذا الدين. أتمنى أن يفتح الله علي بحفظ القرآن، وكنت لا أريد أن أكمل تعليمي في الثانوية العامة، وكنت أود أن أكمل دراسة علمية في الأزهر، أو أن أتربى على يد أحد الشيوخ الثقات ليتعلم العلم الشرعي وأتعلم ما يفيدني. الله المستعان. أيضا مسألة المعاهد الدراسية ليست هي العبرة في التحصيل، ليست هي العبرة في التحصيل، فلرب إنسان درجة في الدراسة الأزهرية يكون حظه أقل بكثير جدا من الذين درجوا في غيره. لكن هذا الأخ لعله لاحظ الاختلاط في المدارس العلمانية، فهو يريد أن يحافظ على قلبي. من الحاجات الظريفة اللي قريتها امبارح جورنان امبارح في صفحة الاجتماعيات، في هناك أظن في الجيزة أو المنوفية لا أذكر، الكنيسة هناك أصدرت قرار بتجريد القس بشوي مش عارف إيه من درجات الكنسية وإرجاعه للاسم العلماني زكي مش عارف إيه زكي أو رمزي مش عارف إيه رمزي. إذن عندهم اسم ديني واسم إيه؟ علماني، مش علماني، علماني. دول عند مين يا أخوانا؟ عند النصارى. الخبر ده أول ما قريته وقفت عنده، قلت الله إيه الأمر ده؟ عندهم حتى الاسم فيه ملمح شرعي وديني. وذلك أنت لو رجعت إلى كل أسماء النصارى هتجد النصارى بيسموا أسماءهم بخلفيات دينية، بخلف المسلمين، بخلاف المسلمين. المسلمين مطشورين، ممكن تفرج على فيلم هندي وبعدين اتلقى بطلة الفيلم اسمها مثلا براجة، مثلا يسمي بنته براجة، براجة أحمد محمود. براجة دي معناها ايه؟ تدور في اللغة ما تعرفش. فبنسمي أولادنا وفق الأشياء الانفعالية والمواقف النفسية والمواقف المعرفية دون أن يكون الضابط الشرعي والأساس. أذكر في سنة 87 كنت بشتغل في إعداد معجم لغوي، كنت بشتغل في إعداد معجم لغوي في آخر الثمانينات، وكان هذا المعجم القائم به جامعة القاهرة. فرصدنا أكثر من 250 ألف اسم على مستوى العالم العربي. وبعدين بعد ما رصدنا الأسماء ديت حذفنا المكرر وبدأنا نشتغل على الأسماء التي سمى بها العرب وركزنا على المسلمين بالذات. فوجدنا العجب في تسمية الناس، يعني مثلا في هناك اسم موجود في مصر اسمه ما سألش، والله العظيم اسمه ما سألش، البنت اسمها ما سألش، مثلا ما سألش أحمد محمود. فلما بعتنا ناس يدرسوا المسألة ديت اللي حصل ان الرجل تزوج وبعدين بعد كده بنى، وبعد البناء بشهر عدى العراق. ايامها كانت العراق عراق بقى، كان اللي عض اللي عاد العراق ده يرجع معاه شويه الفلوس، يعني معظم مصر ديت اتبنت بفلوس العراق. ايوه الراجل سافر العراق وبعد كده انقطعت الاخبار، يبعتوا له جوابات تليفونات الراجل ايه ما بيسالش، لغايه لما مراته ولدت وبرضك هو ايه ما سالش، فسمت بنتها ايه ما سالش. يبقى ده موقف نفسي، موقف نفسي. يبقى رجاته اسم العربيه ديت مثلا او اي اسم، ممكن مثلا الاسماء الاجنبيه لوتا ولونا وريتا، ايه دي ريتا ولونا سبحان الله، ده عندنا احنا، عندهم لا، اسماءهم بتعكس مفاهيم دينية، مفاهيم دينية. عشان لما يروحوا الكنيسة انت اسمك ايه مثلا، اسمي بطرس سمعان شنود، خد بالك، فيفهموا بقى بطرس ده بطرس الرسول احد احفاد او احد ايه تلاميذ الاب اليسوع، فسموك بطرس على اسم الايه بطرس الرسول، وما فيش رسول اسمه بطرس ولا حاجة، بس ديت من تفانينهم وأكذبهم، واخد بالك. انت عارف سموك سمعان ليه؟ لان سمعان ده برضك كان احد تلاميذ المسيح، ولذلك سموا ابوك سمعان. انت عارف شنودة يعني ايه؟ الشنودة ديت اسم قبطي قديم معنى ابن الاله، يبقى يعرف اصل اسم بتاعه. حد فينا حاول يسأل ابوه انت يارب سميتني كده ليه؟ سميتني احمد ليه؟ او محمد ليه؟ او سميتني مثلا عبد الشكور ليه؟ اي اسم ليه؟ هتجد لان جدك الله يرحمه قال لي يا ابني مش عارف ما سمتش ده انت ابني ولا عرفك مثلا. ده سبب. سبب تاني ان امك عاوزه كده وانا مش عاوز اكسر كلام امك، واخد بالك ازاي؟ ده تاني. التاني كان ليك عم وكان عيان، واخد بالك ازاي، ومات، فاردنا احنا نسميك باسم ايه؟ باسم عمك الله، ده أسباب، لكن أين الخلفية الشرعية الدينية في اختيار الأسماء؟ فين هي؟ يريد لو كل واحد له اسم يعرف إيه معناه في اللغة، ومن الذي سمي بهذا الاسم من النبلاء الأعلام، من الصحابة، من التابعين، من تابعيهم، من الأئمة، من أصحاب المواقف المشهودة والأقوال المشهورة، بحيث أن يبقى فيه عندنا ارتباط حتى في الأعلام بين الاسم والمسمى. حاولت أن أشتغل في طاعة الله، وحاولت أن أعرف طريق علو الهمة وسلكتها. أنا يعني إيه بقى طريق علو الهمة ده؟ ما أنا عاوز أعرف. الأخ كاتب الورقة بيقول وحاولت أن أعرف طرق علو الهمة وسلكتها. ما هي طرق علو الهمة؟ يا إخواني كل إنسان بالضبط، يعني أريد أن أقرب لكم العبارة، هل إحنا بناكل زي بعض؟ هل إحنا بناكل زي بعض؟ لو إجينا نجري بنجري زي بعض؟ ولا كل واحد فينا له قدراته، له قدراته في الأكل، وقدراته في الكلام، وقدراته في الجري، وقدراته في الفهم، وقدراته في الحفظ، وقدراته في الاستيعاب، وقدراته في التحليل والتركيب. الله، ما دي قدرات. فلما نحن نيجي نقرأ بعض أحوال المتقدمين تشعر أن أنت لا يمكن أبدا أن تصل إلى أعتابه، مش تخش بس بيتهم، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. لما واحد مثلا يقعد 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، 40 سنة، لما واحد يقول اللي هو منصور بن المعتمر بيقول يعني قد كبرت سني ورق عظمي وأصبحت لا أصوم إلا الأشهر الحرم والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. الله، ده طب انت ده رق عظمك وكبر سنك والصوم الايام الشهور الحرم كلها، طبعا ده رمضان يعني، ورمضان وبعدين بعد كده تصوم 3 أيام كل شهر وصوم 2 والخميس، وامال لما كنت شباب كنت بتعمل ايه؟ لما كنت شباب كنت بتعمل ايه؟ فلو احنا نظرنا الى احوال السلف لوجدنا بالفعل ان هؤلاء الناس كانوا قمة في كل شيء. ولكن احنا عاوزين عندما نبدأ في وضع الميزان يكون الميزان بتاعنا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، لأن حوادث الأحوال القياس عليها بيتعب، حوادث الأحوال القياس عليها يتعب. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، والحديث الصحيح، فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا إنه لزينب تقيم نشاطها، فإذا فترت أو تعبت أمسكت به. الله، يعني ما الكلام ده؟ إذا تصلي الليل أول ما تشعر بالضعف والتعب ثم إيه؟ مسك الحبل وتصلي وتشعلق في الحبل. الله، فقال صلى الله عليه وسلم حلوه ولتصلي نشاطها، وإن فترت أو تعبت فليه فلترقد. ابن هدي النبي صلى الله عليه وسلم محمد. في الحديث 3 نفر لما قالوا أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تقلوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، الثاني أقيم الليل ولا أرقد، الثالث لا آتي النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث الصحيح في غير. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوما، فوجد رجلا في حر الشمس والناس حوله مجتمعون يظلونه، بيخطب بقى الدنيا حر في ناعة الحر، وفي هناك ناس بره المسجد قاعدين يضللوا ايه على واحد وتاني بقى ايه خلاص بقى. فقال من هذا؟ قالوا هذا ابو اسرائيل، كنيته هذا ابو اسرائيل، نذر أن يصوم لله في الشمس، يصوم ويقعد في الشمس، ما يصلي وما يقعدش في الظل أبدا. الله. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليتم صومه وليستظل. وليه؟ وليستظل. إذا دلوقتي طاعة ربنا عز وجل الناس متفاوتون فيها. حاجة تانية مهمة جدا، ودي من باب الإنصاف والعدل، أن الطاعات كما أنها متفاوتة فعلا، يعني متفاوتة من حيث أفعال الناس، هي أيضا متفاوتة من حيث الباب، من حيث كونها باب من أبواب الجنة. ممكن واحد يخش الجنة بطاعة، واحد تاني يخش الجنة بطاعة تانية، واحد يخش الجنة بطاعة تالت. يعني ممكن واحد يخش الجنة ببره لوالديه، واحد يخش الجنة مثلا بالصيام، واحد يخش الجنة بالمحافظة على تكبيرة الإحرام، واحد يخش الجنة بالمواظبة على إظهار السنة، واحد يخش الجنة في مساعدة الآخرين، واحد يخش الجنة في الرفق، في الرفق ومراعاة الغير. إذا دي أبواب. وبالتالي لا ينبغي أن تحقر أخاك في طاعة قصر فيه. ما تقولش مثلا أنا بقوم الليل الحمد لله، ما بعملش الأخ الفلاني يا أخي مقصر يعني، ربنا يغفر لنا وله، وتعمل كده بقى صعبة، ربنا يغفر لنا وله. كان قبل كده كان مجتهد في القيام، وبعدين يعني الحمد لله ربنا موفقنا وعنا كده كويسين. من أدراك، ما لعل طاعة هو يصنعها لا تعلم بها يكون سابقا بها عند الله. من أدراك، من أدراك. جايز الراجل ده هوت جرته ست عجوزة في السن، وكل يوم بيشتال كيس الزبالة بتاعتها يروح يرميه. الطاعة ديت قد تعدل الطاعة التي قمت بها، وقد تكون أفضل وأفضل وأفضل، لأنها طاعة خفية وعون للغير وما إلى ذلك. واحد يقول الحمد لله أنا ما بسيبش تكبيرة الإحرام بقالي دلوقتي 30 سنة، جزاك الله خيرا وثبتك الله وعانك ودبر، بس المشكلة في الأخ الفلاني ده نلته مصيبته تقيلة، ما بيه. من أدراك. طب ما جايز في طاعة هو بيعملها متقدم فيها عند الله عز وجل، فلو أنت سبقته في تكبيرة الإحرام هو سبقك في إيه؟ في حاجة تانية. يبقى إحنا عاوزين نتراحم، إن كل واحد يقدر أخوه في الله. ماشي الحال؟ إذا الطاعات ديت موجودة ونستبق فيها ونتنافس في تحصيلها، ولكن لا تحقر أبدا طاعة أخيك ظنا أنها أقل منك، وظنا أنك أشرف بطاعتك منه. واضح كده يا إخواني؟ تمنيت أن أعلم هذا الدين ثم أسخر ما بقي من عمري في تبليغه والدفاع عنه دون تفكير. دون التفكير ليه؟ هو يقصد دون التفكير يعني ايه؟ يعني دون تردد، يعني هو المصالح البلدي، والله انا كده من غير ما افكر، يعني هعملها ايه يعني مباشره. وما ندمت على شيء فات مني كندمي على عمري الذي فات من دوني ان اعمل لهذا الدين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. اولا احفظ القران، استعنت بالله و كففت نفسي عما ارتكبته من معاص وآثام، ألتزم أحد أهل العلم لأطلب العلم على يدي. يبقى الطاعة حفظ القرآن طلب العلم. كنت أتمنى أن أكون من أم وأب ملتزمين ينفقون علي، وأطلب ما ينفعني من العلم مع صحبة الأخيار لنطبق هذا العلم. ما شاء الله، يعني كان يتمنى الأسرة الملتزمة التي تعينه على الخير. ده تمني، وحد كان في يرجع لورا السنين دي، ده تمني، كان بيتمنى هذا الامر. يعني هو كان يتمنى ان لو رجع ورا وصغير يكون ابوه وامه ملتزمين يساعدوه ويعينوه ويدفعوا الى طريق الله عز وجل. فصاحب الورقه دي اكيد يعني لاقى الامرين من ابويه، فهو يشعر بان وقت كتير جدا من حياته ضاع في التسليك في المساله دي. فلو كان الامر ده متسلك اللي هو الاب والام، كانت نفسيته أكثر استقرارا، وكان جوده يبقى أوفق وأحسن. فنحن الآن في مجال بنتصور لو أنت رجعت الورا كنت أتمنى إيه؟ فأتمنى هذا الأمر. بسم الله. لا، رأيت فيما يرى النائم أني كنت في هذا المسجد أجلس تحت المكتبة، وكانت تجلس بجانبي كذا، وكانت تقول إنها ورأت لي رؤية حسنة ثم قصتها علي، ولكن لا أذكرها. ثم جاء كذا والتف الناس، ثم أردت أن أعطيه ابنته، فجاء الشيخ فلان فأعطيته إياها ليوصلها إلى فلان، ولكني وجدت في صدري شيئا من جهة الشيخ فلان، وكأني كنت أريد أن أوصلها إلى فلان لأقص عليه الرؤية التي رأيتها حتى يقولها لي، إلا أني أعطيتها له، لأن هذا فيما أعلم أنه الأدب في تقديم أهل العلم والفضل. ما شاء الله، يعني هي واضحة. فأسأل الله تعالى أن يزيدك علما وأدبا ورقا ورفعة. كنت استطعت أن أربي نفسي وقلبي على الخشية من الله عز وجل والخشوع له في الصلاة وعلى قيام الليل إلى آخر هذه الأعمال الصالحة، وكنت أتمنى أن يرزقني الله عز وجل السنة في هذا العمر المبكر. طبعا الكلام ده محتاج لإيه؟ لنخل كثير وضبط، بس نسأل الله تعالى أن يوفقك للخير. هل الاتفاق على قيام الليل بصورة جماعية مشروع؟ كأن نقول مثلا سنقوم في منزل فلان ليلة الأربعاء بغير انتظام في ليلة الأربعاء بالذات. والله تعالى أعلى وأعلم أنه إذا لم نحدد يوما فلا بأس، إذا لم نحدد يوما فلا بأس. أنا أبدأ مبكرا في حفظ القرآن وتجويده، وأبحث مبكرا عمن يعلمني مكارم الأخلاق، وأولها العزلة المفيدة عن هذا المجتمع. ليه ابن حل السيد دلوقتي؟ وخالق الناس بخلق حسن. العزلة ديت لما تشعر بأن الجهد بالسلب، لكن لا زال الوقت يعني مفتوحا أمامنا إن شاء الله. دخول كلية الحقوق والعمل محام، إذا كانت هناك نية صالحة فلا بأس، إذا كانت هناك نية صالحة فلا بأس. لا أعصي الله تعالى، أتعلم، ألتزم، أعرف الله تعالى، جزاكم الله خير. الاهتمام بالدين، أنا أكون طالب علم جيد، لابد من التفوق في دراستي. طبعا الحاجات المكررة مش هنقف عليها بقى. أتممت حفظ كتاب الله عز وجل، لو فرض مصروف الشيء الكثير لأشتري به كتب شرعية، حمدت الله عز وجل أني عرفته وعظمته في هذا السن. ده كلام جيد، ده حاجة كويسة برضك للإيه؟ الاقتصاد في المصاريف لشراء الكتب. أتمنى أن أتم حفظ القرآن. أجتهد في حفظ كتاب الله، أجتهد في ملاحظة أخلاق أهل العلم، أجتهد في مذاكرتي حتى أنفع هذه الأمة، أدخل إحدى الكليات التي تهتم بدراسة الشريعة، وحصل أكبر قدر من قراءة الكتب والرياضة. على كل، الرياضة بكل معناها كويس، أي نوع من أنواع الرياضة حلو، حتى لو كرة قدم. وإحنا عندنا الأخ عمرو كان مدرب كبير جدا في كرة القدم، تعرف ما سيقول ولا لأ؟ خامر عبد الحيد كان أحسن لاعب كرة قدم في المنصور، وكانت رجله ديت بفلوس. أما تحسبوش أنتوا يعني عندنا هنا إمكانيات وكفاءات عالية جدا، مش حد يعرف. تعلم العلم الشرعي، حفظ كتاب الله عز وجل، ده تمام. ما أضعت الكثير والكثير من الوقت، لا حولت طموحي الذي طالما حلمت به وهو دراسة العلوم الشرعية فارغ لها، وتركت طموحي الدنيوي، ولوددت أن أعيش في المدينة المنورة منذ هذا السن. طبعا أكيد دي بعد ما كلمت الشيخ محمد الغزالي، مش كده؟ كنت أركب سيارة ونزلت منها غاضبا، ثم جاء أخ يأتي مسرعا وتعلق بسيارة أخرى ويستطيع أن يركب في صندوقي الخلفي، ثم وجدت نفسي أغتسل عليها في سيارتي الخاصة، وخارج السيارة زميل لي، وأنا لم أكن أبالي أن ينظر إلى عورتي، وكانت السماء مظلمة، ومرت فتاتان خارج السيارة وابتسمتا بسخرية، ثم فوجئت بزميلي هذا يمد يده من باب السيارة ليأخذ ملابسي، على أنه ولكن ظللت أخذ منه ملابس، لكني كنت أشعر بضعف وكنت أخشى ألا أستطيع أمنعه. يعني أنا أنصحك أخي الحبيب أن تجتهد في مصاحبة الأخيار، أن تجتهد في مصاحبة الأخيار بما توصي طالبا في كلية الآثار، أنصحك بمصاحبة الأخيار وبما توصي طالبا في كلية الآثار على الوتيرة. يعني أقول له إيه؟ إذا كان يدرس مثلا أشياء من جنس الشركيات والبدع والكفريات، يبقى لا داعي لهذه الدراسة، يحول قسم تاريخ أحسن. ربنا يغفر لنا ولهم يا رب، ثبتنا وإياهم. رأيت كان في مسجد كبير مساحة قليل البهرجة والزينة، وأقرأ في نفسي أنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني أصلي مع الناس مأمومين لإمام لا يحسن الصلاة ويخطئ في القرآن، ولما انتهينا أراد الناس أن يعيدوا صلاتهم، فقدمني رجل أعرفه الإمام وصليت من نصر ركعتين، وقرأته في الأولى بسورة البادة وفي الثانية سورة وزيتون، وكان الناس مسرورين جدا بعد صلاة من قراءتي، وكنت منشرح الصدر جدا بسرورهم هذا. خلاص، عليك أن تجتهد في نشر السنة في المكان الذي أنت فيه، ربنا يعينك إن شاء الله. أنا لا أرى رؤية أو أحلام أو كوابيس أو أحلام وهزات. طيب الحمد لله رب العافية، يعني لابد ترى، يعني الحمد لله رب العافية، يعني ما بيشوفش حاجة، بينام وبيصحى الحمد لله. طيب يعني رؤية الشيخ محمد حسان الذي يصاحب ابنته الصغيرة إلى بيت إحدى زوجاته، هي رؤية طيبة تدل على بر الشيخ بزوجاته، ونسأل الله تعالى أن يرفعه وأن يجعله قدوة حتى في هذا الباب. اللهم أمين يا رب. أتممت حفظ كتاب الله عز وجل، وغيرت بعض العادات التي أصبحت رواسي في التزام. ما شاء الله، سأحفظ القرآن ثم أحفظ البخاري ومسلم. أحد كبار الإخوان بيقول في جريدة المصري اليوم أن سبب التطرف هم الوهابية أصحاب الجلابيب القصيرة والمظاهر الكاذبة، ونحن نرضى بالمرضى بالمرأة قاضية وسياسية وللمحرم الغناء. مين الرجل ده؟ صاحب الورقة؟ مين هو الرجل؟ لا يا معلش، أنتم لم تسمعوا. أيوة نعم، في التوثيق. طيب إذا استدعى لي بقى من غير وساطة، لأن أنت كل ما بتروي الخبر وتقلل الإيه؟ الوسطة، كل ما كان الإسناد إيه؟ أعلى. كنت سأربي نفسي على مراقبة الله واجتناب معاصي، ربنا يوفقك، بس ما تبقاش تاخد في نفسك مقلب يعني. كنت أربي نفسي على الجهاد والكر والفر وتعلم فنون القتال بشتى أنواعها، لأربي نفسي على تكوين طالعة جيش المسلمين، ودعوة الله عز وجل أن نكون نواة جيش مسلمين فاتح لنا الشرق والمغرب. ربنا يبارك في نيتك وأن يجزيك خير جزاء فيها، وتشد حيلك برضك في الكر والفر ده، ما تسيبوش أبدا. هناك مبلغ كذا ياخذ في سبيل الله وأملكه أنا وأخي، ولكن هناك ابنة عمتي ويتيمة وتزوج الآن وأخذت قد كذا مهر، ولكن في بلدتنا نحتاج مبلغ إضافي فوق المهر الخشب، فما الرأي أن أعطيها المبلغ ده أم أوزع على الناس الغلابة؟ مع العلم أن عمتي كلمتني أنها تحتاج أي مبلغ ومستعيه كذا. والله يمكن أن تساعدهم ولكن لا تعطي لهم المبلغ كاملا، ساعدهم ولكن لا تعطي مبلغ كاملا. أن أنشأ في طاعة الله عز وجل ما شاء الله. من يرى نفسه إماما مستخلف ولكن عكس القبلة، ومن يرى أنه يعض فأره بشدة ثم ينظف أسنانه. ربنا كده يغفر لنا وله، غفر الله لنا وله. كثيرا ما أرى الرؤى بعد أن أنام في فترة الضحى، يأتي تأويلها في ذلك يوم مباشرة، قد يكون ذاك بالبلاء. رأيت أبي وكأنه كان سائرا الحج أو إلى سفر بعيد، وقد تعثر في السفر، فذهبت إليه إلى مكان السفر وساعدته وحملت عنه أمتعته التي كانت قد تعثرت وعنها، ووصلت إلى مكان السفر، ثم أوصاني في وصية وكلمة عظيم جدا، جعلك الله هو ربي ووالدي، واضحة أوي أوي يعني إن شاء الله. إذا رزقني الله ولد أريد أن أجعل هذا الولد وقف لله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يربي أولاد المسلمين وأن يأخذ بأيديهم إلى طريقه المستقيم يا رب العالمين. حكم وضع القرآن كنغمة للمحمول، طبعا ده لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. ممكن المحمول معاه في دورة المية، واخد بالك ازاي؟ ماذا تصنع؟ افترضنا مثلا ان النغمة فيها وقف، لو انت رديت وحصل وقف في هذا الوقت يغير المعنى، فلا ابعد عن المسألة دي. لو أريد الزواج من فتاة منتقبة ولم تدخل الجامعة، فهل يوجد مشكلة في دخولها الجامعة؟ ولهذا يؤثر فيها، في حين أن عدم موافقتي على هذا قد يؤثر على ارتباطي بها ويوجد بها خير كثير. المسائل الاجتماعية دي الأقوال المجملة فيها ما تنفعش، ما تنفعش. الكتاب الذي جمع فيه الشيخ ابن دقيق العيد أقطار المذاهب وعذرهم يمكن أن تراجعوا إيقاظ همم الأبصار الفلاني، وترجعوا أيضا إلى مقدمة صفة صلاة النبي للشيخ الألباني في توثيق لهذا الكلام. توفي الخميس في أخ اسمه الأخ أحمد الغريب، في أخ توفي يوم الخميس الماضي، فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر لنا وله وأن يفسح له في قبره وأن ينيره له يا رب العالمين. هل يوجد كتاب جامع لجميع فضائل الأعمال لما في هذا الأمر من أهمية؟ طبعا في هناك كتب كثيرة في هذا الأمر، في كتاب الخصال المكفرة لابن حجر، وفي الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وفي عندنا رياض الصالحين للإمام النووي. دي بعض الكتب الموجودة في هذا الشأن. ما درجة إنكار المنكر؟ معلومة، معلومة درجة إنكار المنكر. عندنا اليد واللسان، إذا لم تستطع هذا ولا ذاك فعليك إيه؟ بالقلب. أتكني بأبي القاسم أجازه أهل العلم شريطة ألا يكون اسمه محمد أو إيه؟ أو أحمد. فقال صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني لا تجمع بين الاسم والكنية. طلب العلم الشرعي، تعلم حرفة يدوية بجانب الدراسة العلمية، دي جميلة أوي. حرفة يدوية دي جميلة أوي، تعلم حرفة. بمناسبة الحرفة أردت إن أنا يعني لما كنت عرفت وأنا صغير الشيخ الألباني كان ساعاتي، فقلت خلاص أتعلم الإيه؟ الساعات. وكان يعني أحد الإخوة في المدينة التي ولدت بها كان بيصلح ساعات عند واحد ساعات، فكنت أختلف إليهم يعني وتعلمت الساعات وكده. فلما تركت المدينة ديت وذهبت إلى قرية في المنزلة، يعني بعض الناس المعارف والأقارب عرفوا إن أنا لي فتاة الساعات، كنت أجمع منهم ساعات الفاسدة البايظة وأروح أصلحها لهم وارجعها لهم من غير ما اخذ منهم مقابل. انا بحاسب الساعات على الايه؟ على ساعات مصلحه. طبعا ده خالك، ده ابن خالك، ده ابن عمتك، ده ما ينفعش انت ايه تاخد منهم. فالحاسه بقى اللي خلتني اترك المساله ديت اصل وفصل، ان في هناك واحد كان عنده بلاص مش فيدخل ايده عشان يجيب خرطه جبنه، فالساعه اتفكت من ايده وقعت فين؟ في المشي. فطبعا طلعها وغسلها، فالميه اتسربت ومعها ملوحه جوه الساعه، فعملت فيها برومه وبتاع، فجابها لي بعد 3 أو 4 أيام وقال لي الساعه وقفت وكده وانت ما بتصلحهاش ليه والبتاع والكلام ده. فوديتها للراجل وصلحها وقال لي فيها اجزاء فسدت، وكان تصلحها غالي شويه عن ساعات الايه؟ التانيه. فقلت لا، قال لي لو فتحت هذا الباب، لان الناس بتحب لما حاجه تصلح ما ايه؟ ما تفسدش تاني خالص، ولو باظت او فسدت يبقى انت راجل ضلالي وانا مش مستفيد حاجه، يعني يمكن ان يشنع عليا بان انا راجل ضلالي وراجل ما بعرفش في تصحيح الساعات وانا بدفع من جيبي، يبقى انا ما لم استفد لا ماديا ولا معنويا، فتركت الايه مساله السعادة دي. فبمناسبه الحرفه يعني، وحاولت برضك اتعلم حرفه النجار، وكان اخ عنده ورشه بتاع نجار، فيعني كان يقول لي علم لي حاجه كده، يقول بس انا عاوزك الايه الخشب ده تمشي عليه بالمنشار، فامشي يعمل كده فتيجي القطعه كده او تيجي كده. طبعا لما تيجي القطعه كده بتبقى اوحش، يعني بتيجي كده هو يقدر ايه يسويها، طب لما تيجي كده يعمل فيها ديت بقى. فافسدت له بعض الاشياء، وبعدين استحيت ان اكمل معه. فدي بمناسبه الحرفه يعني، فلابد في الحرفه من صنايع ماهر وصبور، زي طلب العلم كده عاوز شيخ ماهر وصبور. فكذلك اي حرفه عاوز برضك ايه معلم يكون ماهر وصبور. قرات في صحيح مسلم تعليق الامام النووي على احاديث الشق صلى الله عليه وسلم قال: باب عدم جواز النظر الى الامرد الحسن. قال الامام: فيه عدم جواز النظر الى الامرد الحسن سواء بشهوه او بغير شهوه، الى للتعليم او للتطبيب او البيع والشراء وغير ذلك. كلام واضح. الامرد والذي لا تنبت في وجهه لحيه، ده الامرد. والامرد يمكن ان يكون سببا لفتنه، لا سيما اذا اقترن النظر اليه ايه تحريك شهوه. ولذلك العلماء بمسد الرأي يحرمون النظر اليه بشهوه او بغير شهوه الا اذا كان الامر فيه ضروره. يواجه اهل السنه الان في العراق ابشع صور التعذيب والتهجير والقتل والتشريد، فما واجبنا نحوهم خاصه ان ننصرهم الجهاد؟ نكره أعداء الإسلام، ندعو لإخواننا، نعد أنفسنا ليوم ربما يحدث معنا مثل ما حدث لإخواننا في العراق. عبد المنعم أبو الفتوح، الله يهديه، ده جريدة إيه يا إخواننا؟ مش المصر اليوم؟ صفحة كام دي؟ تاريخ إيه ده؟ 10/5، صفحة إيه بقى؟ صفحة 4، تمام، نعمل إيه؟ بيقول: الإسلام الوهابي البدوي أشاع مناخ تطرف بجلابية قصيرة ومظاهر كاذبة. الإخوان يقبلون بالديمقراطية ولن يحولوا أبو زعبل الاشتراكي إلى أبو زعبل الإسلامي. يعني لو احنا مسكنا البلد مش هنفتح السجون ولا حاجة يعني. الموسيقى ليست حراما، ونقبل بالمرأة قضية وسياسية. النظام الحالي لا يمكن أن يتنازل عن استبداده، وحزب الحقيقي جهاز الأمن. عاوزين أي تعليق على الحاجات ديت؟ عاوزين أي تعليق؟ الكلام ده نعلق عليه بحاجة يا أخوانا؟ طيب، في هناك عدة نقاط، منها المحافظة على الوقت أن يجعله الله عز وجل، دي يعني أمنية. الحاجة الثانية الاجتهاد في حفظ الكتاب والسنة. الحاجة الثالثة البحث عن عالم مربي. الحاجة الرابعة الاجتهاد في العلوم الدنيوية زي الاجتهاد في العلوم الشرعية. خامس حاجة الصحبة الصالحة. سادس حاجة أن يكون قدوة صالحة. أن ينجو بنفسه من الدنيا إلى الآخرة. أن يفتح بيوت الناس، الأسرة التي تعين على الخير. الاقتصاد في المصاريف لشراء الكتب. وبعدين تعلم حرفة بجانب الدراسة العلمية. ده الحاجات المجملات اللي كان الإخوة بيتمنوها. الحاجة الوحيدة اللي كانت الإخوة كلها تجتمع عليها حفظ القرآن، 2 طلب العلم الشرعي، 3 طلب العالم المربي والموجه، 4 الصحبة الصالحة. ولو زودنا 5 نقول المحافظة على الأوقات. لعل دي هي الخمس حاجات اللي احنا بندور في فلكها. طب ما تكتبوا الحاجات دي بقى، اكتبوها. يبقى ما أوده من رأي حفظ القرآن ثم السنة. الحاجة الثانية العالم المربي. الحاجة الثالثة طلب ما ينفعني من العلوم الشرعية والدنيوية. نمرة 4 الصحبة الصالحة. نمرة 5 أن أكون قدوة. أرجو أن نكون قد استفدنا من هذا المجلس غير النمط. أجدوني أشعر بتعاطف مع إيران نظرا لموقفها مع أمريكا، ليس حبا لإيران ولكن بغضا لأمريكا. وأجدوني أنظر إلى أحمد نجات رئيس إيران على أنه بطل صامدا في وجه بوش وأمثاله، مع علمي أن إيران يغلب على المذهب الشيعي وأنا لا أناصرهم ولا أحبهم على مذهبهم، ولكن لبغض الشديد لأمريكا. ولدي حتى كمان الحب بيبدأ أوله بإيه؟ بإعجاب، تعجب، يبقى ما بحبش بس أنا إيه؟ أعجب. بعد الإعجاب بيبقى في هناك إيه؟ تعلق، أو في ميل، فلا تميل كل الميل. بعد الميل في هناك التعلق، وبعدين بعد ذلك قصد القلب إلى أن نصل إلى ما لا يجوز. فأحمد نجدة ممثل على مسرح أمريكا، على مسرح أمريكا، يعني فيه مسرحية كبيرة جدا بتعد الآن من إنتاج وإخراج وسيناريو ومونتاج الشيطان. فأمريكا لها دور في المسرحية، والشيعة لهم دور في المسرحية، والهند والصين كل الدول كلها لها أدوار في المسرحية. المطلوب إن احنا نكره المسرحية ونكره كل الناس القائمين بأدوار، حتى الكومبارس اللي فيها نكره. الكومبارس اللي هو بيطلع بس يؤدي دور محدود بيسمى ايه؟ كومبارس. الكومبارس دولت اللي هم الغلابة زي رؤساء الدول العربية، دول كومبارس كلهم في المسرحية، خد بالك ازاي؟ دول كومبارس. الناس دولت اللي هم بيأدوا أدوار محدودة، وبعد ما أدوا الدور يرموهم وراء الستارة، لا قيمة لهم إلا الأدوار المحدودة. يزق عربية فول عشان يبيع حاجة، بعد ما يبيعها يرجع وراء الستار، انتهى ايه؟ انتهى دور. فلابد ان احنا نكره الابطال واصحاب الادوار، ونكره الكومبارس، ونكره المسرح ده كله ببعضه. ماشي الحال يا اخوانا؟ وانا كلام كتير جدا في مسألة الشيعة بما لا احب ان اكرره مرة ثانية. اسأل الله تعالى يعني ان يمسككم بما تتمنون به من حفظ كتاب الله عز وجل، ومن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العالم أو من القدوة الصالح الذي يهيئ لكم سبيل الخير ويعينكم عليه، ومن الصحبة الصالحة التي تعينكم على الخير وتساعدكم في تحقيقه، ومن المحافظة على الأوقات، إلى غير ذلك مما تريدون وترجون. ده سؤال خطير يعني. ده سؤال خطير. أنا كنت أتمنى أن أكون يعني بسيطا حتى أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، بس أنا أكون رجل بسيط أو خالص يعني، حتى أخرج من الدنيا لا لي ولا علي. هذا ما كنت يعني أتمنى. إحنا عاوزين بقى الكلام ده نطبقه، يعني عاوز من كل أخ يعمل برنامج عملي لحفظ القرآن. كل إخوة في حي أو في مكان يعملوا دورة لحفظ القرآن، دورة حفظ ثلاث أجزاء. إحنا مثلا مقبلين دلوقتي على أجازة صيفية، عاوزين الأجازة ما تنتهيش إلا ما نحفظ مثلا 3-4 أجزاء من القرآن. وفي إخوة هنا ما شاء الله قتال بالله لهم جهد عالي جدا في تحفيظ القرآن. أسأل الله من ربنا يعني يعطيهم أجرا عظيما بقدر جهدهم في هذا الباب. اللهم أمين يا رب. حد يا أخوان عاوز أي حاجة؟ أتفضل. سبحان الله، الحفظ الجديد أيسر من مراجعة القديم. تشعر أنت ممكن تحفظ جديد بسرعة، لكن لو حاجة تفلتت وعاوز ترجعها بتشعر فيها بالإيه؟ بالمشقة والتعب. لعل السر في ذلك ده عقوبة، مش إن أنا مننت عليك وأكرمتك بحفظ القرآن. أيوة. طب أنت عملت إيه؟ هل أنت حفظت عليه؟ لا، ما حفظتش عليه. يبقى خلاص عقبك إن أنت لما تيجي ترجع له يتأبى عليك شوية، بس بعد ما يتأبى عليك شوية إيه اللي يحصل؟ تحفظه إن شاء الله. زي لما أنت تعمل غلط مع أبوك، من عادتك مثلا تسلم على أبوك وتقوم بايس إيده، لما تعمل غلط تيجي تسلم عليه لا مش بسلم عليك،
تعمل ايه وانت حر مش مسلم عليك؟ ابوك ده مش هيزعل؟ هيزعل. لك طب معلش عشان خاطري، طب المره دي، طب مش عارف ايه، وتقعد تتحايل عليه وتبحث عن رضاه لغايه لما يديك ايده وتبص. مش كده الكلام ده بيحصل؟ مش بيحصل الكلام ده؟ يبقى تأبى عليك الى ان رضيته. برضك انا عاوز برضك القران هيتأبى عليك لغايه لما انت ايه ترضي ربك. تكثر من الدعاء، تجتهد فيه مراجعته حتى لا يتفلت مره ثانيه، ثم ان شاء الله يمن الله تعالى عليك بالخير ان شاء الله. لا، السؤال الثاني ده هيحتاج وقت قد اللي احنا خدناه ده، هو متمم لهذا السؤال بس هنخليه بعد شهر. مثلا كل 3-4 دروس بنقف وقف، وانا اظن احنا في حاجه لمثل هذه المجالس، مش كده ولا يا اخوانا؟ بنقترب من بعض اكتر، بنتعرف من بعض على بعض اكتر، بندي خبرات لبعض، بنتفاهم بطريقه اعلى، فبتكلموا برضك اكتر. الخروج عن نمط الكتاب للحديث في التجارب والحياه والخبره وما الى ذلك بيديكوا معلومات وخبرات اوسع باذن الله تعالى. بالمناسبه السؤال الاخ بيقول لو يكون في جنازه في المسجد يا ترى نصلي في هذا المسجد ولا نقعد؟ بيذكر ابن بسام في الذخيره ان سبب طلب ابن حزم للعلم ان هو دخل المسجد الكبير في قرطبه فوجد جنازه فقام يصلي، داخل يصلي، فواحد شده كده من الجلابيه قال له ايه؟ اذا دخلت المسجد وجدت جنازه فاجلس ولا تصلي. المسجد الكبير في قرطبه زي مثلا المسجد الحرام كده، كل فرد 3-4 5-6-7 يتصلى عليه. دخل المسجد مره ثانيه فوجد جنازه، ايه اللي حصل؟ اجي يقعد، اللي جابه راح غمزه. يا فتى اذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ايه ركعتين. الله، واحد قال له ما تصليش وتناله ايه صل. فانطلق لتوه الى ابي الخيار، ده كان فقيه قرطبه، وطلب على يده العلم حتى بز وفاق، حتى بز وايه وفاق، يعني ما شاء الله. القصه دي في هناك ناس بيشككوا فيها ولعلها يعني لا تستقيم، ولكن الامر ده ذكرني بالقصه ديت. يعني يبقى يعمل ايه بقى؟ ها؟ يصلي. يبقى على قولين ولا قول واحد؟ قول واحد. فاكرين قصه على قولين؟ عارفين القصه ديت واتسالت قبل كده؟ ما المشكله ان في وجوه جديده مش متابعانا في كل حاجه. عارفين القصه ولا بلاش نقولها؟ نقولها ولا بلاش؟ نقولها؟ طيب ماشي. القصه ديت قصة حقيقية حدثا في القاهرة. الكلام ده مثلا كان في سنة مثلا 1910 أو حول ذلك، لأن جدي قالها لوالدي. القصة دي ملخصة إن كان أحد المشايخ الكبار في القاهرة، الناس اللي هم بيقعدوا على الكرسي وجنب العمود يسموه شيخ عمود، فكان في بعض المسائل يقول وهذه مسألة فيها قولان والقول الراجح كذا 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 كذا، وإلى هذا القول مال أبي. مال إيه؟ مال أبي. كل مسألة وإلى هذا القول. فالناس قالوا أكيد أبوه ده إيه؟ راجل محقق وعالم بحر كبير بقى. وكان أبوه راجل فلاح بسيط، ولكن هو سامحه الله وغفر له، كان يريد الافتخار بأبيه. فالناس أصروا عليه لابد إيه؟ تجيب لنا أبوك ده. نسلم عليه وفضيلة الشيخ أبوك ده نشوفه، سماحة الشيخ نبوس إيديه، علشان أنت جبل يبقى هو إيه بقى؟ يبقى بحر؟ خلاص ماشي يا بحر. المهم راح عند أبوه بقى لما الناس هياكلوا وشه، اتلاقوا بيعزق بالفاس، جاب له بقى مع جبة وقفطان جداد لففهم معاه في السبت. فنادى على أبوه يابا تعالى، اكلوا مع بعض، قعدوا شويه، قال له الشطف والبس الجبه والقفطان والبتاع وتعالى ما نروح بقى مصر. ليه يا ابني؟ قال له وضع كذا كذا كذا، ولا بد تيجي والا الناس هيظنوا ان انت ما انتش موجود وانا بكذب في المساله دي. بقى لهم سنتين بيتحايلوا عليا وما عدتش قادر احط وش منهم. بس انت يابا يعني لما تيجي تصلي صلي باختصار الصور جدا، حفظه هو حفظه. إن أعطيناك الكوثر للي ثلاث آيات إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن أشهدك والأبطر وحفظه كمان صورة صغير قعد حفظه في يوم كم يوم وراح وقال له يابا لو حد بس إيدك ما تردش أبدا سيب نفسك كده اللي بوس إيدك اللي بوس راسك اللي بوس جزمتك سوحك سيب نفسك كده بعلامة المشيخة الكبيرة بقى. الحاجة الثانية اللي بعد كده إن أي واحد يسألك قل له هذه المسألة فيها قولان أي حاجة في الدنيا فيها قولان فيها قولان وقد كان أول ما دخل المسجد الناس كلها أمجاج اللي يبوس في إيديه واللي في رجليه واللي في إيديه سماحة الشيخ بتاع طبعا ده هو إيه متعجب بس ماشي وراه لما صلى ما عرفش يصلي بصور بكلها على بعضها تلخبط فمثلا إن أعطيناك الكوثر الله أكبر مثلا ثانية والعصر الله أكبر فالناس قالوا ده إيه من فقه الشيخ ورحمته بالناس إنه هو إيه حتى الصور الصغيرة ما بيصليش بها فاعتبروا ده واجب من وجوه الايه الرحمه والناس اللي ايام زمان بخلاف دلوقتي الناس ايام زمان اخواني كانوا ناس بالفعل بعاد تماما عن فهم الدين يعني اذكر مره شكوا كذا من قبل كنت في احدى القرى الراجل صلى صلاه التراويح كلها بالضحى والضحى الله أكبر ركعة والليل إذا سجى الله أكبر التلت ما ودعك ربك وما قال الله أكبر والله الذي رفع السماء فما تتعجبوش إن هو صلى والعصر الله أكبر والتانية إن أعطيناك الكوثر الله أكبر إيه المانع يا يعني؟ المهم بعد ما خلص بقى كرسي بقى أكبر من كرسي ابنه بقى لأن الأب بقى فجاب بقى كرسي تاني بقى وحابق شغل كبير ما تقول في امرأة وهي حائض أرادت أن تمس المصحف فيها قولان وبشها مسألة فيها قولان ما رأي سماحة الشيخ في الجهر بالبسملة فيها قولان ما رأي سماحة الشيخ في قنوت الفجر فيها قولان ما رأي سماحة الشيخ في القنوت يقول قبل الركوع بعد الركوع فيها قولان ما رأي سماحة الشيخ في رجل طلق زوجته ثلاثا في فم واحدة فيها قولان ما رأي سماحة الشيخ في الرجل الذي خلعت منه زوجته الخلع هل يكون طلقة أم ليس بطلقة فيها قولان ده كله بالفعل هذا مسألة فيها قولان فطبعا بقى 50-60 مسألة فجاء واحد فقال له ما تقول في وجود الله ما تقول في وجود الله قال فيه قولان الناس بقى رحمه برع راح ابنه بقى نعم فيها قولان قول الموحدين وقول الملاحدة قول الموحدين وقول الملاحدة وبالفعل الملاحدة لا يؤمنون بالله مش كده والموحدون يؤمنون بالله فسلك مين سلك أبوه في مسأله فانتهى مجلس الإفتاء والناس متيمون به بقى بعد بقى الفقيه بقى ويتكلم بقى في رقته وجزالة ألفاظه شوفوا العلمه قولان فيها قولان فيها قولان لا يزيد مش بالقول الأول كذا والثاني كذا ورد فلان على كذا بكذا وحقق هذه مسألة الإمام الفلاني وبسط هذه المسألة مش عارف وفي النهاية والقول الراجح هذه الأقوال القول الفاني لا 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 فيها قولان وانتهت فالله المستعان يطلع وبعد اللي احنا نريد ان احنا نؤسس دعوة هو اللي يطلع درجة الثالثة اللي يحصل هتحصل مشكلة في المسجد والمسألة حتى ولو كان هذا المنبر طويل بدعة خليه طويل النظر فالنظر يعني ايه المرة طلع فوق خالص يجي كم مرة وبعدين يعمل أرضية دعوية علمية قوية في هذا المكان بعد فترة هذا المنبر هيتشال خالص يجي مكان منبر ايه منبر سنة ليه بنتعجل المسائل ليه احنا عاوزين المنبر ده هو يبقى منبر سنة بعد 5-6 سنين مش شرط حالا مش شرط حالا زي واحد حليق انت عاوزه في لحظة يبقى ملتحي لا ما تعمل مع برنامج طويل المدى انه يبقى انسان مسلم ملتزم مش ملتحي بس فاللحية من جملة الالتزام تخيل المسلم ملتزم يعني انا عاوز دايما نمشي بالنفس الهادي بالنفس الهادي بالصبر ماشي الحليق اخي ان شاء الله وياما في هناك مساجد كان فيها منابر عالية إيه اللي حصل تغيرت بمنابر سنية ماشي إن شاء الله لو ضاق الوقت فصلي الفرض، لو ضاق الوقت وخرجت من خروج وخشيت خروج الوقت فصلي الفرض، لأن صلاة الجنازة على الكفاية، والأمة قد صلت الجنازة عليه فسقط عنك هذا الفرض، بينما الفريضة لا تسقط عنك، ثم بعد ذلك تتبع الجنازة. إذا دخلت أجر إتباع الجنازة وصليت فريضتك بإذن الله تعالى، ماشي. لو متسع لك يمكن أن تصلي الجنازة ثم بعد ذلك تصلي الفريضة إن شاء الله. طيب، من أدرك تكبيرة في الجنازة أو تكبيرتين يكمل بقية التكبيرات، يكمل بقية التكبيرات، ماشي، بارك الله فيك. اللي النية يعني، لا لم تثبت، بل التلفظ بها أخشى أن يكون بدعة، الناس كلها يعرفوها خلاص، لأن من كثرة ما يسمعون عرفها الناس، ولو غلب على الظن أنهم لا يعرفون لبأس من تفكير. والله أسأل أن يثبتها، أسأل الله تعالى أن يثبتها، ماشي إن شاء الله، لأن هي الأولى، إن لو ربنا وفقها وخلصت خلص بقى، تشوف بقى مصلحتها بقى، لأن الطريق الطبي ده طريق طويل ويحتاج إلى جلد، وقل أن تجد طبيبة ماهرة في تخصصها وفي الوقت نفسه لها بيت مستقر. الطب بالذات من المهن التي لا تحتاج إلى مشاركة، مش عاوز الشريك لها، فهي دلوقتي إما تكون ست بيت محترمة تغسل الملابس وتنظف بيتها وتطيع زوجها وتربي عيالها، وإما تكون أستاذة جامعية محترمة. أستاذة جامعية محترمة هي اللي بتقرأ كتير جدا، تعمل أبحاث، تحضر مؤتمرات ندوات، وقبل تبقى أستاذة جامعية محترمة لابد تتمرمط شوي، تتمرمط مرمطة باينة، لأن أستاذ الجامعة دول ما بيخلوش حد يوصل إلا بعد ما يطلعوا عينيه من جوه، إلا بقى لو واحد بقى له سككه يعني. فطبعا هي يعني إنسانة ملتزمة، ولا نريد أن هي تكون في مثل هذه المواقف، فهي لو صبرت واحتسبت أدعو أن ربنا عز وجل يوفقها ويرزقها برجل الصالح الذي يعينها على تكوين أسرة شرعية صحيحة إن شاء الله. تصبر إن شاء الله، ماشي حالي أخي الحبيب، حد عاوز حاجة؟ طيب ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه.